والحربا.
الحمد لله رب البريات، فاطر الأرض والسماوات، الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الإسلامي بشكل ميسر مبسط وتقعيد يستفيد منه كل راء ومشاهد وقاصد وسامع. ويسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام الحاضرين معنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم خيري الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياهم لاغتنام الأوقات الفاضلة التي يضاعف فيها الأجر ويكثر فيها الثواب.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، قد استعرضنا معكم في الحلقتين الماضيتين، في الثلاث حلقات الماضية، الأيام التي يسن للعبد أن يصومها في أيام السنة، وكذلك الأيام التي يكره للعبد أن يصومها فتجتنب، وكذلك الأيام التي يحرم على العبد أن يصومها فكذلك تحرم وتجتنب. فعلنا أن نستكمل ما بقي لنا في هذه الأبواب في هذه الحلقة بإذن الله. بقي لنا مسألة في شهر رمضان، وهي ليلة القدر. ما فضيلة هذه الليلة، وما أحكام هذه الليلة، ومتى تكون هذه الليلة، ومتى تتحرى هذه الليلة، وفي أي الليالي وفي أي الليالي يكون تحريها؟ فعل الشيخ أن يضفي لنا حول مسألة ليلة القدر وما جاء فيها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة يتضاعف فيها الأجور ويعظم فيها الثواب، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في اغتنامها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان، اعتكف في العشر الأول، فقيل له: إن ما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر. فاعتكف العشر الأواسط، فقيل له: إن ما تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام العشر الأواخر من أجل إدراك هذه الليلة الفاضلة، وكان يخص العشر الأواخر بشيء من العبادات لا يفعله في غيرها من الليالي، فكان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر وجد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فهذه الليلة ينبغي بنا أن نتعرف عليها، فهي الليلة التي تقسم فيها الأرزاق وتقسم فيها العبادات وتقدر فيها المقادير، وهذه الليلة ليلة تضاعف فيها الأجور، ليلة تعرض فيها الأعمال على رب العزة والجلال، إلى غير ذلك من الفضائل التي جاءت في فضل هذه الليلة التي تنزل فيها الملائكة والروح، والتي هي ليلة سلام، والتي هي من الليالي التي يرجى فيها إجابة الدعاء. هذه الليلة الفاضلة لا شك أنها في شهر رمضان، فإن الله تعالى قد أخبر أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد أخبر الله جل وعلا أن ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن. هناك طائفة من أهل العلم يقولون بأنها يمكن أن تكون في جميع ليالي السنة، لكن قولهم مرجوح. ثم إن هذه الليلة الأغلب أن تكون في العشر الأواخر، بل غالب الأمور أن تكون في العشر الأواخر. وقد جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب من كان متحريا لليلة القدر أن يتحراها في العشر الأواخر. وليالي الوتر أرجى أن تكون فيها، ليالي الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في ليالي الوتر من العشر. ويرجى أن تكون في ليلة 27 أكثر مما يرجى أن تكون في غيرها، ويرجى أن تكون في السبع الأواخر أكثر من الثلاث الأول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريا لها فليتحرها في السبع الأواخر. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يجزمون بأنها ليلة 27 كأبي بن كعب وجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن هذه الليلة تتنقل وليست خاصة بليلة معلومة بعينها، فمرة تكون ليلة 23 ومرة تكون ليلة 27 وهكذا. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات قال لأصحابه تحروا أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريا لليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. بينما في ليلة أخرى قال إني قد أريت أني في صبيحة ليلة القدر أسجد على ماء وطين، فلما صلوا صلاة الليل جاءهم في آخر الليل مطر ليلة 21، فوقف المسجد ودخل الماء ماء المطر فيه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها على ماء وطين، مما دل على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21، مما يدل على أنها تتنقل، إذ في سنة كانت ليلة 21 وفي السنة الأخرى كانت في السبع الأواخر. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر فخرج ليخبر أصحابه بذلك، فوجد رجلين من أصحابه يتلاحيان ويتخاصمان، فحينئذ أنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، مما يدل على أن التلاحي والتخاصم من الأمور التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، ومن الأمور التي يترتب عليها آثار غير مرغوب فيها. ومن هنا فينبغي بالمؤمنين التصافي فيما بينهم، وخصوصا تلك الليالي الفاضلة كليالي عشر رمضان أو ليالي رمضان ككل. ليلة القدر الصواب أنها لا زالت باقية، وأنها في كل سنة يكون هناك ليلة قدر، وأنه في ليلة القدر من الخصائص والمميزات ما يجعل أهل الإيمان يرغبون في إدراكها. لماذا أخفيت ليلة القدر؟ من أجل أن يجتهد الناس في العشر الأواخر كلها. العبادة من مصلحة العبد، الصلاة من مصلحتك يا أيها المسلم، فعندما تتقرب إلى الله بصنوف الليالي تحري بصنوف العبادات تحريا لليلة القدر، فإنك بذلك تستفيد أجرا عظيما، تستفيد الأجر والثواب، وفي نفس الوقت يؤثر على نفسك بما تصلح به أحوالها. قد يسأل سائل ما هي علامات ليلة القدر؟ فنقول بأن علامة ليلة القدر أن تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. وبعض الناس قد يكون في صبيحة الليلة التي فيها قطر أو غيم لا يرى شعاع الشمس فيظن أنها صبيحة ليلة القدر، لا، المراد بها أن تخرج فتستقل فترتفع وهي لم يوجد لها شعاع بعد. وورد في خصائص ليلة القدر أمور أخرى لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سكون الريح، ومن عدم حركة الدواب، ومن إلى غير ذلك من الأمور التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يثبت من علامات ليلة القدر إلا أن الشمس تخرج في صبيحتها لا بيضاء لا شعاع لها. لماذا سميت هذه الليلة ليلة القدر؟ لأنه تقدر فيها المقدرات، تقدر فيها الأرزاق، وتقدر فيها الأعمال، وتقدر فيها الخيرات. ما معنى تقدير هذه الأمور؟ قيل بنقلها من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي في أيدي الملائكة، وما يسجل في الصحف يجزم الله جل وعلا به، والعبد عندما يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة لا ينافي الأقدار، بل هذا من فعل الأقدار ومن فعل الأسباب، ففعل الأسباب لا ينافي ما قدره الله جل وعلا على العبد. قد تسألني أخي العزيز عن الأعمال الصالحة التي تتأكد في الليالي التي يظن أنها ليلة القدر، فيقال هناك أعمال كثيرة يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أشياء. أولها القيام والصلاة، فإن الصلاة في هذه الليلة صلاة فاضلة يعظم أجرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعمل الثاني الدعاء، ويحسن بالعبد أن يجمع بينهما فيكثر من دعائه في أثناء صلاته. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مما يدل على أنه مما استقر في نفوس الصحابة أن الدعاء في هذه الليلة فضيل، وأن له من المزية ما ليس لغيره. وفي الحديث الدلالة على الترغيب في طلب العفو، في طلب العفو. وانظر، ليلة فاضلة والسائل الصديقة بنت الصديق ما أعظم فضلها، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أرشدها إلى أن تدعو بالعفو. عندك هناك ثلاثة أشياء متقاربة في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى، هناك عفو وعافية ومعافاة. العفو يتعلق بما مضى، اللهم اعف عني ما فعلته فيما مضى، والعافية تتعلق بما يأتي، اللهم عافني في أيامي الآتية. وهناك معافاة وهي الاستمرار في العافية دنيا وآخرة. إذن من أعمال ليلة القدر الدعاء والقيام، كذلك من أعمال ليلة القدر التوبة، فإن التوبة من الأمور التي يحسن بالعبد أن يلازمها في جميع أوقاته. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فالمقصود أن التوبة في هذه الليلة فاضلة ولها من المزية ما ليس لغيرها، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا نوع من أنواع طلب محو الذنوب السابقة، ومن ذلك مما تمحى به الذنوب السابقة أيضا التوبة. بعض الناس قد يخص ليلة القدر بخصائص لم ترد الشريعة بالترغيب في تخصيص ليلة القدر بها. تقدم معنا أن الليالي أن السنوات تتفاوت في ليلة القدر فيها، فسنوات تكون ليلة 21 وسنوات 23 وسنوات 24، وحينئذ قد يظن بعض الناس أن الليلة واحدة وبالتالي يخصها بعبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك أن بعض الناس يعتقد أن للعمرة في هذه الليلة مزية، وهذا لم يرد في الشرع دليل عليه. الشرع إنما ورد بالترغيب في العمرة في شهر رمضان ولم يفرق بين يوم ولا يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، وفي لفظ كحجة معي، كما في صحيح البخاري. وحينئذ لم يفرق بين يوم ويوم من أيام شهر رمضان، فمن ظن أن لليلة القدر مزية في كون العمرة فيها فهو قد قال بقول لم يثبت عليه دليل في الكتاب ولا السنة، وبالتالي لا ينبغي أن نخص هذه الليلة بعمرة أو نعتقد أن للعمرة فيها مزية ليست موجودة في غيرها من الأيام. كذلك أيضا في ليلة القدر أو ليلة 27 بعض الناس يجعل هذه الليلة ليلة تزاور ويعتقد أن للتزاور فيها فضيلة، وبعض الناس يجعل هذه الليلة ليلة لأعمال أخرى. مما وقع مما لم يرد فيه دليل شرعي بتخصيصه، وبالتالي نحن ينبغي بنا أن نقف على مقتضى الأدلة.
الاعتكاف كذلك يا شيخ،
يبقى عندنا قبل الاعتكاف الصدقة. الصدقة بعض اختلف فيها العلماء هل لها مزية في ليلة القدر أو ليس لها مزية، وذلك أن بعض العلماء قالوا إن الدعاء مشروع في ليلة القدر والاستغفار مشروع فيها، ومما يشرع أن يكون بين يدي الدعاء ليستجاب وبين يدي التوبة لتقبل الصدقة، فإن الصدقة شافع عند الله جل وعلا، وحينئذ حسن أن تقدم في هذه الليلة. وقال آخر لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة القدر بصدقة لم يكن يؤديها في غيرها، وحينئذ يحسن بالعبد ألا يخص الليلة بصدقة وأن يعم جميع الشهر جميع ليالي الشهر بالصدقات. ومن أمثلة ذلك أيضا وضع ولائم، بعض الناس يضع ليلة 27 يضع في ليلة 27 ولائم، هذه الولائم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه خص هذه الليلة بشيء منها، فحينئذ لا يصح لنا أن نتجاوز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص هذه الليلة بالاعتكاف فإن الاعتكاف مشروع في العشر كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر، وكان مقصوده ومرجوه أن يدرك ليلة القدر، فمن اعتكف في ليلة يعتقد أنها ليلة القدر أو يغلب على ظنه أنها ليلة القدر قيل له لا بأس من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر لأن ليلة القدر فيها، فحينئذ من خص ليلة يظن أو يغلب على ظنه أنها ليلة القدر فخصها باعتكاف دون سائر الليالي لا حرج عليه في مثل هذا. من الأمور التي قد يحدث فيها نزاع وكلام في كثير من السنوات ما يتعلق بالرؤية المنامية، بالرؤية المنامية، فإن بعض الناس يجزم بأن ليلة القدر هي الليلة الفلانية بناء على رؤية منامية، فمثل هذا لا يصح الجزم به، لا يصح الجزم به، لأن الرؤية المنامية لا يصح أن تبنى عليها أحكام شرعية، وبالتالي لا يصح أن يجزم بمثل ذلك. ومن هنا فإنه لا ينبغي أن يعول على هذه الرؤية المنامية، خصوصا أن بعض الناس لا يظهر الرؤية المنامية إلا بعد تجاوز الليلة التي يشعر كلام الرائي أن ليلة القدر فيها، مما يظن أن بعض الناس يحاول تثبيط الهمم عن أداء العمل الصالح في أواخر هذا الشهر. مثال ذلك يعني عندما تذهب ليلة 21 يأتيك ناس يقولون رأينا رؤيا وتواترت الرؤيا ورأى فلان أن ليلة القدر كانت ليلة 21، لما لم تخبر الناس قبلها؟ فعندما أخبروا بعد حصولها يغلب أو قد يرد على الذهن أن مثل هؤلاء غاضهم أو غاضت شياطينهم كثرة عبادة المؤمنين في العشر وإقبالهم على الله عز وجل، فراغبوا أن يثبطوا في العزائم والهمم من خلال إيحاي أن ليلة القدر قد فاتت، فبالتالي لا يقدم الناس على زيادة العبادة في بقية الشهر. نعم،
أحسن الله عليك. طيب خيرية يا شيخ هذه الليلة، ورد أنها خير من ألف شهر.
نعم في آية سورة القدر.
نعم يعني معنى هذا يعني هذا التقدير كونها ألف شهر.
نعم الخيرية في هذا خير من 84 سنة تقريبا أو 83 سنة وأشهر. هذه الخيرية قيل بأن ذات الليلة أفضل، وقيل بأن العمل الصالح المؤدى فيها خير من عمل يؤدى في مثل هذه الأوقات، وهذا يدلك على أن بعض الليالي يكون لها من المزية والخاصية ما يرتفع به أجرها وثوابها وتفضل على الليالي العديدة. فإن العبرة ليست بالعدد، وإنما العبرة بحقائق الأشياء وقيمتها الحقيقية. ومن هنا فإن ليلة القدر فضلت على ليالي عديدة وشهور كثيرة وسنوات متعددة. نعم.
لكن تخصيص شيخ هذه الليلة بقيام، بعض الناس ما يقوم إلا في هذه الليلة أو يزداد في الصلاة والقيام.
ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فحينئذ لا يصح لنا أن نثرب على من خص ليلة بقيام يظن أنها ليلة القدر. لكن ينبغي أن يفهم بأن الليلة التي قمت فيها لا نجزم بأنها ليلة القدر، لأن ليلة القدر متنقلة وليست بثابتة في ليلة واحدة بعينها.
يعني ما نعتقد أنها 27.
نعم لا، مثل ما تقدم أنها تتنقل، ليلة 27 أرجل ليالي
أرجل،
لكنها ليست هي ليلة القدر بعينها.
حفظك الله. نكون بهذه المسألة قد أنهينا حلقتنا هذه، شكرا للشيخ على ما قدم وأفاد به وأجاد، أسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم متابعين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين ممن أدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا، وممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، أشدد يديك به تحمد مغبته.